نفسي في الله، واقع الأسرة المسلمة وتحديات المستقبل. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان المهم في العناصر التالية. أولا، الانفصام بين المنهج والواقع. ثانيا، تحديات خطيرة. ثالثا، ما السبيل؟ وأخيرا، فجر قادم وأمل يتجدد. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الانفصام بين المنهج والواقع. أيها الأحبة الكرام، إن المجتمع المسلم الذي شاد القرآن الكريم صرحه الشامخ وأرسى لبناته على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا فريدا لم ولن تشهد البشرية له مثيلا على الإطلاق. كان مجتمعا فريدا في عقيدته، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع لقول الله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وكان مجتمعا فريدا في عبادته، امتثالا عمليا لقول الله تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان مجتمعا فريدا في شريعته، امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان مجتمعا فريدا في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع الكريم لقول الله عز وجل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكان مجتمعا فريدا في محبته للمصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه لهديه، امتثالا عمليا لقول الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان مجتمعا فريدا في إقامة بنيان الأسرة، كان مجتمعا فريدا في إقامة بنيان الأسرة المسلمة. أفراد هذه الأسرة يعيشون جميعا بالإسلام للإسلام، ويحمل كل أفراد هذه الأسرة هم الإسلام. فالرجل في الأسرة يعمل لدين الله، والزوجة في الأسرة تعمل لدين الله، حتى الأطفال يعملون لدين الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال، بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن، رأى صبيين صغيرين إلى جواره في الصف يوم بدر. إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن. يقول عبد الرحمن بن عوف، فلم آمن على نفسي بمكانهما، تمنى أن يكون بين بطلين عظيمين. يقول، فغمزني أحدهما سرا من صاحبه وقال لي، يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت، وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ فقال، هذا الفتى المبارك لقد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن: فتعجبت وإذا بالفتى الآخر يغمزني سرا من صاحبه. يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: وماذا تصنع وأنت الآخر بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ: ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما، فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يأتي ويروح، فقلت: انظره، هل تريان هذا؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. يقول عبد الرحمن: فانقضى عليه كالصخرين فقتلاه، وأسرع كل واحد منهما إلى النبي يقول: يا رسول الله، قتلت أبا جهل؟ والآخر يقول: لا، بل أنا الذي قتلته. فقال المصطفى: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر النبي في السيفين فرأى دماء أبي جهل على السيفين معه، فالتفت إلى الصبيين، أستغفر الله، بل إلى البطلين، بل إلى الرجلين، وقال لهما: كلاكما قتله. البطل الأول هو معاذ بن عمرو بن الجموح، والبطل الثاني هو معاذ أو معوذ بن عفراء، فتيان صغيران تربى كل واحد منهما في أسرة مسلمة حملته هم الدين. فإن الناس جميعا أيها الأحبة يحملون هموما على اختلاف عقائدهم ومشاربهم، ولكن الهموم تتفاوت بين الناس جميعا بتفاوت الهمم، والهمة رزق من الله تعالى. فمن الناس الآن من يحمل هم الدين، ومنهم من يحمل هم الطين، منهم من يحمل هم أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، ومنهم من لا هم له إلا أن يحصل المال ولو من الحرام، ومنهم من لا هم له إلا أن يحصل المجد والجاه والشهرة ولو على حساب دينه. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين الصغير صغارها، وتعظم في عين العظيم العظائمه، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائمه. فكل الناس أيها الأحبة يحملون هموما، لكن انظروا إلى الهموم التي يربي الآباء والأمهات عليها الأبناء في هذه الأيام، وبين الهموم التي كان يتربى عليها أولاد سلفنا الصالح في بيوت عاشت بالإسلام للإسلام. أيها الأحبة، ظل هذا المجتمع الإسلامي العظيم يغفل في ثوب التوحيد الخالص الذي كساه إياه إمام الموحدين وقدوة المحققين صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما ابتعد هذا المجتمع المسلم رويدا رويدا عن أصل عزه ونبع شرفه ونعيم كرامته، وتجرد رويدا رويدا من ثوب التوحيد الخالص، فانكشفت سوآته وظهرت عوراته، وراح المجتمع المسلم يحاكي الشرق الملحد والغرب الكافر، ترك شرع الله المحكم وتخلى عن المنهج التربوي الإسلامي العظيم، واستبدل بالعبير بعرا وبالثريا ثرى، وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. فوقع في هذا الخلط الشائل والانفصال النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. ففي الجانب العصبي نرى العقيدة الآن تذبح شر ذبحة على أيدي الكثيرين من أفراد المجتمع الإسلامي، وفي الجانب التعبدي نرى كثيرا من الأفراد قد صرفوا العبادة لغير الله، وفي الجانب التشريعي وقع المنكر الأعظم الذي لم يكن يخطر البتة لأحد على بال، وقع المنكر الأعظم الذي لم يكن يخطر البتة لأحد على بال يوم نحيت شريعة الكبير المتعال، وحكمت القوانين الوضعية الفاجرة الشائرة بالأعراض والأموال والدماء والفروش، وظنت الأمة المسكينة أنها قد ركبت خوارب النجاح فغرقت وأغرقت وهلكت وأهلكت وضلت وأضلت. وفي الجانب الأخلاقي والسلوكي حدث ولا حرج، ترى انتكاسة خطيرة في الأخلاق، وترى فجوة رهيبة بين منهجنا المنير وواقعنا المؤلم المرير. وفي الجانب الأسري ترى استقالة تربوية، لا أقول فردية بل جماعية، في كثير من بيوت المسلمين استقال كثير من الآباء تربوية، واستقال كثير من الأمهات تربوية، وظن الوالد المسكين أن وظيفته أن يقدم لأولاده الطعام والشراب والمسكن والملبس فحسب، وظنت الأم هي الأخرى أن وظيفتها أن تغذي الأبدان فحسب، وانشغلت بالضرب في الأسواق والبحث عن أرقى الموضات والموضلات وأرقى البرفانات والملابس والثياب، وراحت الأم لتحاكي المرأة في الغرب ولتحاكي المرأة في الشرق. فشعر كثير من أبنائنا في بيوتنا باليتم التربوي، وخرج الأولاد من البيوت ليقتاتوا قوتهم التربوي. أين؟ في السينما، في المسرح، عند أصحاب السوق، في الشارع، في وسائل الإعلام المدمرة. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو الواقع المر الأليم. ثم عرف أعداء إسلامنا أيها الإخوة والأخوات أن الأسرة المسلمة هي اللبنة الأولى الصحيحة في صرح المجتمع المسلم، بل عرف أعداؤنا أن الأسرة المسلمة هي الأمة الإسلامية الصغيرة، فخطط الأعداء بكل سبيل للقضاء على المجتمع الإسلامي بالقضاء على النواة الأولى في صرحه الشامخ ألا وهي الأسرة المسلمة. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، تحديات خطيرة في طريق الأسرة المسلمة. وأستطيع أن أقدم لحضراتكم التحديات في نقاط ثابتة محددة أيضا، فأنا أقسم التحديات إلى قسمين: أولا تحديات خارجية، ثانيا تحديات داخلية. القسم الأول وهو التحديات الخارجية تتمثل في المخطط اليهودي الصليبي الحاقد لإخراج الأسرة المسلمة من المجتمع الإسلامي عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسلوكا، وذلك عبر نقاط محددة أيها الإخوة والأخوات. أولا التشكيك، ثم التذويب، ثم إفساد المرأة المسلمة باعتبارها العمود الفقري والمحور المركزي لقيام الأسرة المسلمة الصحيحة. أما التشكيك راح المخطط الصليبي اليهودي يشكك الأسرة الأمة الصغيرة، بل ويشكك الأمة الإسلامية الكبيرة. يشككها في ماذا؟ في منهجها الرباني، في القرآن، في السنة. وقالوا إن القرآن كان يخاطب أناسا في أرض الجزيرة العربية، لكننا نعيش الآن عصر الإنترنت، عصر أوتوبيس الفضاء ديسكفري. إننا نعيش عصرا قد وصل فيه العقل البشري والعلم المادي إلى مكانة عالية. صنع العقل القنبلة النووية، وفجر الذرة، وغاص في أعماق البحار، وانطلق في أجواء الفضاء. ماذا تريدون؟ لابد إن أردتم أيها المسلمون التقدم والحضارة المدنية أن تنبذوا دينكم وأن تنظروا إلى النموذج الغربي الذي قفز قفزات هائلة في الجانب العلمي وفي التقدم المادي. وأنا لست كالنعام سأدفن رأسي الآن في الرمال لأنكر ما وصل إليه الغرب في الجانب المادي، كلا كلا، بل أنا أقر به. لكن يا إخوة احذروا، بل أنتم أدرى بذلك مني، اعلموا يقينا بأن الحياة لا تتوقف عند الجانب المادي فحسب. ولو أن طائرا عملاقا استطاع أن يحلق في أجواء الفضاء لفترة طويلة ليطير بجناح واحد، فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فالحياة ليست مادة فحسب، بل إن الغرض وقف عاجزا أمام الشق الآخر، أمام الروح، لأن الروح لا تقاس بالترمومتر ولا توزن بالجرام ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء. فوقف الغرب عاجزا أمام الروح، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنتم تعلمون يقينا أن الأسرة في الغرب فككت وتسددت، بل إن الغرب يعيش الضنك بكل معانيه، بكل معانيه، مصداقا لقول الله: ومن فمن أعرض عن ذكري ومن أعرض من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظروا إلى عدد عيادات الطب النفسي، انظروا إلى حالات الانتحار الفردي والجماعي، انظروا إلى حالات القلق النفسي، انظروا إلى حالات الاضطراب، انظروا إلى التفكك الأسري. فأنا لا أنكر أن الغرب وصل في الجانب المادي إلى ما وصل، لكنه يعاني في الجانب الآخر. والله لا أنسى وأنا ألقي محاضرة في يوم من الأيام في مركز من المراكز الإسلامية هنا في أمريكا، وإذ أحد الإخوة يستوقفني ويقول لي: لو سمحت يا شيخ، نريد أن يردد هذا الأمريكي الشهادة خلفك، فلقد جاء مسلما لله جل وعلا. فقلت: تفضل أيها الأخ الكريم. وقبل أن يردد خلف الشهادتين قلت له: أخي، ما الذي أتى بك إلينا وأنت ترى أحوال المسلمين لا تصر عدوا ولا حبيبا؟ ما الذي جاء بك إلينا؟ فقال هذا الأمريكي: بأنه ملياردير يملك الأموال والشركات والأساطير. ثم يقول: ما شعر هذا الرجل بطعم السعادة قط. يقول: انتشلوه من محاولة الانتحار أكثر من 10 مرات. ثم قال لي: دخلت يوما على هذا الموظف، وأشار على أخ سوري معه وهو يعمل في شركة من شركاته، فرأيت هذا الموظف يغسل قدمه في حوض الوجه الماء الذي أغسل في وجهي، فتعجبت وقلت: كيف تغسل قدمك في هذا الحوض؟ قال: أنا أتوضأ وأغسل قدمي 5 مرات في اليوم. فقال: ما الوضوء؟ فأخبره. قال: ولماذا؟ قال: للصلاة. قال: ما الصلاة؟ فعلمه: تصلي لمن؟ لله. قال: من الله؟ فأخبره. فقال له: لماذا كلما دخلت عليك وجدت السعادة في وجهك ورأيتك نشيطا ما رأيتك سكرانا قط؟ قال: إن ديني يحرم علي الخمر، وإن نبي يعلمني حديثا يقول فيه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال: فهل لو دخلت دينك هذا سأشعر بالسعادة التي تشعر بها؟ قال: نعم. قال: أدخلني. وأنتم تعلمون أنه لا تعصبون لعقيدة، وأنا أقول لإخواني دائما: الذي يصدق للشعب الأمريكي يكسب الجولة، شعب لا تعصب عنده. لكن المشكلة عندنا أننا لا نتحرك لدين ربنا ولا لدين نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أدخلني. فجاء به إلى المركز الإسلامي، تعجب حينما قال بأنه لم يشعر بطعم السعادة بعدما أصر أن أذهب معه إلى قصره أو إلى بيته لأتناول معه طعاما في بيته بعد أن شرح الله صدره للإسلام. فدخلت بيتا مصنعا من الزجاج على الشاطئ، نصف البيت في المحيط والنصف الآخر على الشاطئ على اليابسة. فتعجبت كيف يعيش هذا الرجل ومع ذلك لم يشعر بطعم السعادة. فلما قام بين يدي وردد الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بكى بكاء هستيريا طويلا. فأراد الإخوة أن يسكتوه فقلت دعوه اتركوه. فلما دف عن البكاء وسكنت جوارحه قلت له أخي لماذا بكيت؟ فرد في ترجمة حرفية قال والله أشعر الآن بسعادة في صدري ما ذقت طعمها قبل الآن. قلت إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام، ولا يذوق طعمها إلا من شرح الله صدره للإسلام. أنتم في نعمة، والله أنتم في نعمة. يا من خلقك الله موحدا، يا من خلقك الله موحدا وأرسل إليك محمدا، لو وضعت رأسك على التراب لتشكر الله على هذه النعمة حتى تلقاه ما وفيت الله حقه. ومما زادني فخرا وتيها وجدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يمنون عليك أن أسلمه، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمخطط الصليبي اليهودي للتشكيك في الدين في المنهج الإسلامي التطوي. بل ورأينا الآن رجالا ونساء من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يرددون ما ردده وأصله اليهود والنصارى. هم يشككون الآن في الثوابت. وإن المؤتمر الذي عقد في مصر في الشهر الماضي والذي سمي بمؤتمر تحرير المرأة وسميته في خطبة سمعة مباشرة بمؤتمر انفلات المرأة، يشككون في ثوابت الدين في أصول هذا الدين وأركانه. تخرج علينا امرأة تنسب إلى الإسلام فتقول لا بد من إلغاء قوامة الرجل، وأخرى تقول إن الرجال يركعون أمام ركبتي مادلين أولبرايت الجميلتين. امرأة في مؤتمر تقول هذا، ثم تقول أستاذة دكتورة إن الرجال يركعون أمام ركبتي مادلين أولبرايت الجميلتين ويفعلون كذا، لفظة يعف لساني والله عن ذكرها، يفعلون كذا فعلة معروفة بين شبابنا إلا ما رحم ربك، ويفعلون كذا على صور مارلين مونرو. ثم تقول أخرى لا بد من مساواة الرجل بالمرأة في الميراث. ثم تقول أخرى لا بد من إلغاء العدة والاكتفاء بالعودة إلى الطب الحديث للتحقق من إبراء الرحم من الحمل من عدمه. حرب على الثوابت، حرب على الأصول والأركان والكليات، مخطط للتشكيك. ثم بعد التشكيك يا إخوة ويا أخوات يكون التذويب. يصبح المسلم الذي هزم فكريا ونفسيا يصبح مستعدا للذوبان في بوتقة الغرب او الشرق. وصدق المصطفى اذ يقول كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا شحر ضب وفي لفظ حرب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ قال فمن؟ من غير هؤلاء؟ انه الذوبان. وقدموا لنا النموذج الغربي على انه النموذج الاوحد الفريد في السعادة والتقدم. قالوا لنا الغرب الغرب الغرب. قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يصر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام. فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. التشكيك ثم التدريب في بوتقة المناهج الغربية ثم إفساد المرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة هي العمود الفقري وهي المحور المركزي لبنيان الأسرة الصحيحة. فحاول هؤلاء أن يفسدوا المرأة، وأرجو من أخواتي الفاضلات الطاهرات أن ينتبهن لهذا المخطط الخبيث. عز على أعداء دينك أيتها المسلمة الفاضلة، عز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين. فراحوا يشككون المرأة في دينها، وراحوا يفتعلون قضية في بلاد المسلمين تسمى بقضية تحرير المرأة، يحررون المرأة من مالها، بل إنهم يريدون أن ينزلوها من على عرش حيائها للزج بها في مستنقع الرذيلة الآسن العتب. شككوها في الحجاب وقالوا لها لا بد من التحرر. إن القول بالعزل والفصل بين الرجل والمرأة كلام المتخلفين، كلام المتأخرين، تحرري، وهي الحرة بالإسلام. يا حرة، قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة، قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقص خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي يا أختاه أيتها المسلمة الصابرة، أيتها المسلمة الصابرة على الحجاب، الصابرة على العفة والشرف، الصابرة على تربية الأولاد. لا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه، من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أنت ضرتنا المصونة، أنت لؤلؤتنا المجنونة، أنت الأم، أنت الزوجة، أنت البنت، أنت الأخت، أنت الخالة، أنت العمة، أنت المجتمع بأسره. صحيح أن المرأة تشكل نصف المجتمع، ولكنها تقدم للمجتمع نصفه الآخر من أولاد، من شباب، من رجال ونساء. فهؤلاء عرفوا خطر المرأة، وعلموا أن المرأة المسلمة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فحاربوها في حجابها، في خلقها، في دينها، في عزتها، في شرفها. والذي يدمي القلب أن كثيرا من المسلمات قد تأثرن بهذه الدعاوى الخطيرة التي يغني بطلانها عن إبطالها، وظنت المسلمة أنها بالفعل مظلومة، وأنها شق مهملة، وأنها رئة معطلة، وأن البيت سجن مؤبد، وأن الزوج سجان قاهر، وأن الأمومة تكاثر حيواني لا يليق بحضارة القرن العشرين. إنها المأساة. وظنت المسكينة أنها ظلمت بالفعل. ومن هنا انظر بعض إخواننا من أهل العلم للرد على هذه الشبهة من منطلق أن الإسلام بالفعل متهم في قفص اتهام، فجاءت الردود هزيلة، جاءت الردود مهزومة كعزيمة من رد بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل يجب على المسلمة أن تعلم أن الإسلام ما أمرها بالحجاب، ما حرم عليها الخلوة، ما حرم عليها الاختلاط، ما حرم عليها السفر بدون محرم، إلا ليحفظ كرامتها، إلا ليصون عرضها، إلا ليصون شرفها، لأنها لؤلؤة مكنونة، وضرة مصونة، وجوهرة غالية. وأنا لا أتصور أن عاقلا من العقلاء يرزق بجوهرة ثم يلقي بهذه الجوهرة في أي مكان من أماكن البيت، بل سيبحث عن أأمن الأماكن ليحتفظ فيه بهذه الجوهرة وبهذا اللؤلؤ المكنون. هكذا أنت أيتها المسلمة الفاضلة، يا صاحبة الحجاب، يا صاحبة العفة والشرف. فهذا هو التحدي الخارجي. أما التحدي الداخلي فحدث ولا حرج، ومنه الجهل بالإسلام وضعف الإيمان. فأنا لا أتصور أن مسلما أو مسلمة يعيش بالإسلام للإسلام وهو يجهل الإسلام. ومن هذه التحديات غياب القدوة. أختي الفاضلة، أخي الحبيب، إن التربية بالقدوة في داخل الأسرة من أعظم وسائل التربية. فلا يمكن أبدا أن يتعلم الولد الصدق إذا رأى أباه يكذب، ولا يمكن أبدا أن تتعلم البنت الفضيلة إن رأت أمها مستهترة، ولا يمكن أن تتعلم الأمانة إن رأت أمها خائنة لأبيها أو لزوجها. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال علام تختالون، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد علمه أبوه. وأيضا من هذه التحديات الصحبة السيئة، فالصحبة السيئة تؤثر على أولادنا وعلى أسرنا تأثيرا بالغا، لأن الولد قد يتأثر بأصحابه تأثرا يفوق تأثره بالبيت. لذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا سقي. ومن التحديات الداخلية وبأمانة عدم قيام المسجد والدعاة إلى الله بدورهم الحقيقي. لا أنكر هذا، قد يأتي الشاب إلى المسجد فارى طرحا دعويا مملا لا يتناسب مع مشكلاته وأزماته. بل أحيانا نرى القائمين على المساجد يطردون الأطفال ويسيئون إليهم لمجرد البكاء والضضاء. هذه عادة الطفل وطبيعته. أنت تريد أن تحكم على الطفل بعقليتك، لا تريد منه أن يلعب أو أن يمرح، فإن طردنا الأطفال من المساجد فأين سيتربى أولادنا؟ فعدم قيام المساجد بأدوارها الحقيقية والقصور الشديد في الطرح الدعوي. والله لا أنسى، قدر الله أن أكون مسافرا اليوم في يوم الجمعة، وقلت لأهلي: هيا لنصلي الجمعة ولنسمع. فمنذ زمن وأنا خطيب لا أسمع الخطباء، مع أن المسافر لا جمعة عليه، لكن أحببت ذلك. والله لقد قال الخطيب على المنبر كلاما: لولا أنني خشيت الفتنة لارتقيت المنبر وأتيت به من رقبته. لقد قال هكذا: لما عثمان اتقتل، عثمان بن عفان رضوان الله عليه، هكذا يقول: لما عثمان اتقتل باع بعث معاوية رضوان الله على معاوية لنائلة رضوان الله عليها وقال لها يا نائلة اهو عثمان اتقتل وانا عاوز اتجوزك. قالت له ايه اللي عجبك فيه يا معاوية؟ هكذا على المنبر بهذه الطريقة. ايه اللي عجبك فيه يا معاوية؟ قال لها عيونك. قالت له طب انتظر علي شوي. ودخلت فخلعت عيونها ووضعتها على طبق وخرجت لمعاوية وقالت يلي انت غاوي الجمال روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. هم ألم هذا يقال على المنابر. فنحن نرى قصورا خطيرا للطرح الدعوي لا يتوائم ولا ينتفق مع مشكلات أولادنا ومشكلات عصرنا. إن الداعية الأمين أسأل الله أن يجعلنا منهم هو الذي لا تغيب عنه أمته بمشكلاتها وأزماتها وجراحها وآلامها، وهو الذي لا يغيب عن أمته بل يشخص الداء ويحدد الدواء من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الإعلام كتحدي سافر يحطم الأسرة المسلمة بلا نزاع، لأنني أقول باطمئنان وثقة إن وسائل الإعلام كلها من التلفاز والجرائد والمجلات والفيديو والإعلانات والمسلسلات والأفلام والمسرحيات تعزف كلها على وتر واحد، على وتر الجنس، على وتر الدعارة، على وتر العنف والجريمة. وإن وسائل الإعلام مسؤولة مسؤولية كبيرة عن انحراف أبنائنا وذوبان أسرنا في بوتقة الشرق الملحد والغرب الكافر. ويأتي التعليم، التعليم الذي كان من المفترض أن يكون عونا لأبنائنا وبناتنا بعد البيت على التربية، ولكن بكل أسف. ورحم الله محمد إقبال إذ يقول إن المناهج التعليمية الحديثة تحسن أن تعلم أبناءنا المعارف والمعاني والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. تحديات خارجية وتحديات داخلية خطيرة كثيرة تهدم ما يبنيه كثير من الآباء وكثير من الأمهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال الآن ما السبيل؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، والجواب في نقاط محددة أيضا. أولا العودة إلى المنهج التربوي الإسلامي، فهو منهج رباني مصدره القرآن والسنة. هذه النقطة العملية الأولى على الطريق تملكها أنت أيها الوالد وتملكينها أنت أيتها الأم، العودة إلى المنهج التربوي الإسلامي لأنه منهج رباني مصدره القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منهج يتميز بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة، منهج يمزج بين الجسد والروح، بين الدين والدنيا، بين الحياة والآخرة. ويجسد هذا المنهج هذا الدعاء النبوي الرقراق الرقيق كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ثانيا تأسيس الأسرة المسلمة منذ البداية على هذا المنهج التربوي الإسلامي، وذلك باختيار الزوجة الصالحة. تنكح المرأة لأربع: لجمالها، لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمسلمة تتخير الزوجة الصالحة أيضا، فإن الحياة الزوجية إن بنيت على هذا الأساس التربوي الإسلامي النبوي تسعد الأسرة وتسعد الأسرة مجتمعها الإسلامي الكبير. إن الحياة الزوجية مملكة إيمانية، الزوج ملكها وربانها والمسير لدفة شؤونها وأمورها بما جعل الله له من قوامة، والزوجة ملكة متوجة هي الأخرى في هذه المملكة. لأنها شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والرعية بين هذين الملكين الكريمين هم لب الكبد، لب الفؤاد، وثمرة الكبد، وسلة الكبد، هم زهرة الحياة الدنيا، هم الأولاد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإذا ظلل الحياة الزوجية منهج رب البرية وسيد البشرية عاشت هذه المملكة حياة كريمة إمامية، وآتت هذه المملكة ثمارها كل صبح وعشية. ولو ظهر في يوم من الأيام نبتة شوك في أرضها لخلاف ما أو لمشكلة أسرية فسرعان ما تذبل هذه النبتة، لأنها لا يمكن أبدا أن تحيا في أرض طاهرة زكية تضلل بمنهج رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. هنا سيرحم الزوج امرأته، وسترحم المرأة زوجها، وسيتخلق هذا البيت بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. جميل والله أن أبلغ حضراتكم أن المصطفى قد حرم على نفسه ما أحل الله له من أجل أن يرضي نساءه. هل تعلمون ذلك؟ والله إن الحديث في الصحيحين. لقد اتفقت عائشة وحفصة رضوان الله عليهما وعلى زوجات النبي الطاهرات، اتفقتا على رسول الله غيرة من زينب بنت جحش. دخل النبي على حفصة فابتعدت عنه وقالت: إني أجد أي أشم منك رائحة مغافير، ومغافير نبتة أو زهرة تنبت في أرض المدينة لها رائحة كريهة. هل تتصور؟ وعرق المصطفى أطيب من المسك. والله لا أقول ذلك من باب العاطفة، بل أقول ذلك من باب التحقيق العلمي، إن عرق الحبيب النبي أطيب من المسك. ففي الصحيحين من حديث أنس قال: أنس خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أم سليم: نام النبي عندها في وقت القيلولة فعرق رسول الله، فجاءت أم سليم بقارورة بزجاجة وأخذت تسلط عرق المصطفى في هذه القارورة، فاستيقظ النبي ويقول: ما تصنعين يا أم سليم؟ ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. فدخل النبي على حفصة فابتعدت عنه وقالت: إني أشم منك رائحة مغافير. فقال الحبيب: والله ما أكلت شيئا يعني ليغير رائحة فمي، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. وترك النبي حفصة ودخل على عائشة فقالت مثل ما قالت حفصة بترتيب واتفاق، قالت: إني أجد منك رائحة مغافير يا رسول الله. قال: والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب، والله لا آكل العسل بعد اليوم. فنزل القرآن وتدبر كلام الرحيم الرحمن: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالحياة الزوجية إن أسست وأصلت ووضع أساسها وبنيانها على المنهج الرباني والنبوي سعدت هذه الأسرة وأسعدت أسرتها الكبيرة التي تتمثل في أمة الإسلام والتوحيد. ثالثا، تحمل مسؤولية التربية. التربية مسؤولية مشتركة بين الآباء والأمهات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من الحديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فوظيفتك أيها الوالد الكريم ليست مجرد التغذية، كلا. أيها الإخوة، أنا أقول دائما إن وجود الأب بين أبنائه ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف لو تكلم فذكر بالله ودعا إلى الجنة وحذر من النار وحل مشكلة وحمل هموم الأولاد وأشعر الأولاد أنه معهم وأنهم في قلبه وكيانه، وتزداد المأساة إن استقالت الأم. ماذا تقولون لو أن أما عادت اليوم إلى زوجها وقالت: زوجي العزيز سلام الله عليك بعد، فإني أقدم لك اليوم استقالتي من تربية أولادك. وماذا تقولون في زوج يذهب لامرأة ليقول: زوجتي العزيزة سلام الله عليك وبعد، فإني أقدم لك اليوم استقالتي من تربية الأولاد. سيتهم هذا الزوج بالجنون وكذلك الزوجة، بل أنا أؤكد لحضراتكم بأن نظرة صادقة مدققة فاحصة لواقع كثير من الأسر المسلمة تبين لنا أن استقالة تربوية جماعية وقعت في كثير من البيوت، فاستقال كثير من الآباء تربوية واستقال كثير من الأمهات تربوية. رابعا، ملء فراغ الأولاد لأي عمل نافع في الدنيا أو في الدين، لا تترك ولدك فارغة. وأنت أيها الوالد وأنت أيها الأم لابد أن تشغل نفسك، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وأخطر أقسام الفراغ: الفراغ القلبي من الإيمان والخوف من الله والمراقبة، والفراغ النفسي: فالنفس أمارة بالسوء إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وكذلك الفراغ العقلي: فاشغل عقلك بالنظر في آيات الله وبالنظر في الكتب الهادفة لتملأ عقلك بالإيمان، فإن الفراغ العصري حياة أهله ضرار وآخرة أهله نار، بدليل تصالح أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في عقاب السعير. ثم الحرص على الصحبة الطيبة. أنتم في هذه البيئة إن لم تحرصوا على أن تكونوا جماعات طيبة في المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس والأندية، ستذوب الأسر وسيذوب الأولاد في هذا المجتمع الغربي الذي يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا. فلا بد من أن تبحث عن صحبة طيبة لتعينك ولتعين أولادك على طاعة الله تبارك وتعالى. إنشاد المحاضن التربوية كالأندية والمدارس والمراكز الإسلامية والحضانات بشرط أن يقوم عليها رجال وأخوات من الإسلاميين المؤهلين عقديا وفكريا وثقافيا ويحملون هم الأمة ويدني قلوبهم واقع الأمة الأليم. أيها الأحبة الكرام، هذه نقاط سريعة لهذا الواقع المؤلم، أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا وإياكم عليها، وأن يحفظ نساءنا وبناتنا، وأن يصلح أولادنا وشبابنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ومع هذا الواقع المؤلم أقول: الفجر قادم والأمل يتجدد، وإن ما أراه الآن بين يدي لمن أعظم الأدلة العملية على ذلك. فكثير من الأسر المسلمة بدأت تنتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة، بدأت تنتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. فكلكم بلا استثناء ما حرصتم على هذا المؤتمر بنسائكم وأولادكم إلا وكلكم حريص على أن يبدأ بأسرته بداية جديدة. كلكم بلا نزاع يتمنى أن يحفظ أولاده وبناته القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي البداية الحقيقية للعودة. فأرجو ألا نحكم على هذه الصحوة الكريمة بالفشل، لأنها لن ترجع الشريعة إلى الأمة، لأنها لن تحكم الشريعة في الأمة، لأن ما هدم في سنوات
لا يمكن على الإطلاق أن يبنى في أيام. فجر قادم وأمل يتجدد نراه في هذه الصحوة التي بدأت تتنزل في كل بقاع الأرض تقريبا كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. ولت هذه الصحوة الكريمة برجالها ونسائها وأولادها ظهورها لواشنطن وبنكوك ومدريد وباريس وتل أبيب، ووجهت وجهها من جديد للقبلة التي ارتضاها الله جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن وعد الله قائم بنصرة هذا الدين وبالتمكين لسنة سيد النبيين. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ لما اليأس ولما القنوط؟ قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سأبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني بسند صحيح من حديث تميم الداري: لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله بالكفر. انظروا الى واقع امريكا من 10 سنوات، هل كنا نرى هذه المراكز وهذه المساجد وهذه الملايين من الموحدين والمسلمات والمؤمنات؟ لا، إن الصحوة تتنزل الآن في كل بقاع الأرض، إنه وعد الله. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرج. لما اليأس ولما القنوط ولما الهزيمة النفسية؟ إن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فاعتز أيها المسلم وأيتها المسلمة بهذا الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. وإنما نراه الآن في هذه القاعة لمن أعظم الأدلة العملية على أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر. وفجر الإسلام قادم بإذن الله جل وعلا، صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرق، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعزقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تدفق من سيحبس نوره؟ أرني يدا سدت علينا المشرقة. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا؟ أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عفلقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا، إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق. لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلق. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.